عنوان جانبي سلطان العادة وسلطان الإيمان. هكذا يقف الإيمان القوي أمام طغيان الغرائز الإنسانية فيكفكف من غلوائها ويحد من شرها ويقوم من انحرافها ويوجهها وجهة الخير والسداد والصلاح. ولكن الإنسان لا يخضع لسلطان الغريزة وحدها، وإنما يؤثر فيه وراء الغرائز شيء آخر له سلطانه القاهر وكلمته النافذة، ذلك الشيء هو العادة. والعادة تتكون من ميل الإنسان إلى شيء ما، ثم استجابته لهذا الميل وفعله لهذا الشيء، ثم تكراره لهذا الفعل مرة بعد مرة ويوما بعد يوم، حتى ترتبط بأعصابه وتخط فيها مجرا يختلف في سعته وعمقه تبعا لقوة العادة وضعفها، ويؤدي هذا الفعل بعد ذلك بيسر وسهولة أداء يكاد يكون آليا ليس فيه إلا قليل من الانتباه والتفكير، ويصبح الامتناع عن هذا الأمر بعد أن صار عادة من الصعوبة بمكان. سلطان العادة وقوتها. ولقد قال بعض الباحثين إن الإنسان يكاد يكون مجموع عادات تمشي على الأرض، وقال روسو يولد الإنسان ويموت مسترقا مستعبدا، يشد عليه القماط يوم يولد والكفن يوم يموت، يريد أنه فيما بين المهد واللحد أسير للعادات مستعبد للتقاليد. وقال القدماء العادة طبيعة ثانية، يعنون بذلك أن لها من القوة ما يقرب من الطبيعة الأولى، والطبيعة الأولى هي ما ولد عليه الإنسان وفطر عليه، فكل إنسان خرج من هذا العالم كآلة مجهزة بكثير من العدد، عين تبصر وأذن تسمع ومعدة تهضم وغرائز فطرية، وهكذا. فهذا الذي ولدنا عليه ورثناه من آبائنا وأجدادنا هو طبيعتنا الأولى، ولها سلطان كبير على الإنسان، فلو حاول أن يبصر بأذنه ويسمع بعينه ما استطاع، فهو لابد خاضع لسلطانها. وما يدخله الإنسان على الطبيعة الأولى من التحسين والتقبيح هو ما يسمى الطبيعة الثانية أو العادة، ولها كذلك سلطان كبير. فالطريق الذي نخططه لأنفسنا في الحياة ونعتاد السير فيه له من السلطان علينا ما يقرب من سلطان الطبيعة، فنحن أحرار في السنين الأولى من حياتنا، لا سلطان للعادة علينا، حتى إذا نمونا كان نحو 90% من أعمالنا من لبس وخلع وطريقة أكل وشرب ونمط في الكلام والسلام والمشي والمعاملة معتادا نعمله بقليل من الفكر والانتباه، ويصعب علينا العدول عنه، وتصبح حياتنا مجرد تكرار لأفكار وأعمال كسبناها في مقتبل الحياة. ذلك هو مبلغ سلطان العادة على الإنسان فردا كان أو جماعة، فإذا كانت عاداته صالحة فما أسعده بها، وإن كانت عاداته قبيحة ضارة فما أتعسه وما أشقاه بها. إنه يأكل الشيء الذي يضر جسمه، ويشرب الشيء الذي يغيب عقله، ويلبس الشيء الذي يضايقه ويخنقه، ويرتكب الشيء الذي يستقبحه ويستهجنه، وما ذلك إلا لسلطان العادة عليه وغلبتها على عقله وإرادته. وحسبنا دليلا على هذا ما نراه بأعيننا في المدمنين لشرب المسكرات وتناول الكيوف والمخدرات ولعب الميسر والقمار. سلطان الإيمان أقوى. وللتخلص من عادة متمكنة لا بد من إعلان حرب عليها، حرب ساخنة ملتهبة لا ينتصر فيها إلا من تسلح بإرادة قوية وعزم فولاذي لا يتزعزع ولا يلين، وتصميم على الانتصار لا يشوبه يأس أو تردد أو تراخ. هذا هو سبيل الانتصار على العادات الضارة المنتشرة في مجتمع من المجتمعات، لا العقوبات القاسية أو القوانين الرادعة وحدها، وكم رأينا في القديم والحديث من قوانين وعقوبات ارتدت مدحورة أمام جبروت العادة. ومن لنا بالعزم والتصميم الذي يقهر العادة ويطحرها، إنه الإيمان الذي يشحذ العزائم ويسم بالنفوس ويمدها بقوى المقاومة والجلاد الباسل فتخر أمامها أسوار العادات والتقاليد. عنوان جانبي: تحريم الخمر بين الولايات المتحدة وأمة العرب. ولكي يتضح لنا أثر الإيمان في تغيير العادات المتمكنة وتربية النفوس على عمل الخير وإن كان شاقا وترك الشر وإن كان مألوفا ومعتادا، نقيم موازنة بين موقفين في مشكلة واحدة: موقف من التاريخ الحديث وموقف من التاريخ القديم، يصور لنا كيف يصنع وازع الإيمان ما يعجز عنه وازع السلطة. الموقف الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انتشرت فيها عادة السكر وشرب الخمور انتشارا أقنع الحكومة بضرر ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع، فأصدرت قانونا يمنع الخمر، ثم تبين لها بعد مدة يسيرة أنها عاجزة تمام العجز عن تنفيذ قانونها، وأن أفرادا وجماعات أخذوا يعيثون في الأرض فسادا بتعاطي الخمور وتهريبها والاتجار بها والتفنن في صناعتها على استخفاء واستحضار أخبث أنواعها أكثر من ذي قبل. ومما ينبغي أن نلتفت إليه أن هذا الحظر لم يكن أمرا ملكيا أو منشورا من إمبراطور مستبد أراد أن يرغم شعبه بسلطان القوة وقوة السلطان، كلا، إنه تشريع جاء عن طريق برلمان في بلد ديمقراطي دستوري حر من شأنه أن يشرع لنفسه ما يجلب لها النفع ويدرأ عنه الفساد والضرر. وقد شرع هذا القانون بعد أن أقنع به الرأي العام وتحقق له من الوجهة العلمية والعملية أن الخمر ضارة بالصحة، مفسدة للعقل، محطمة للحضارة. فحوالي عام 1918 ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي، وفي عام 1919 أدخل في الدستور الأمريكي تحت عنوان التعديل 18، وفي نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر حظر أطلق عليه التاريخ قانون فولستيد. وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية كافة وسائل الدولة وإمكانياتها الضخمة. أولا، جمد الأسطول كله لمراقبة الشواطئ منعا للتهريب. ثانيا، جمد الطيران لمراقبة الجو. ثالثا، شغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية والإعلام لمحاربة الخمر وبيان مضارها، وجندت كذلك المجلات والصحف والكتب والنشرات والصور والسينما والأحاديث والمحاضرات وغيرها. ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 60 مليون من الدولارات، وأن ما أصدرته من كتب ونشرات يبلغ 10 بلايين صفحة، وما تحملته الدولة في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة 14 عاما لا يقل عن 250 مليون جنيه. وقد أعدم في هذه المسألة 300 نفس، وسجن 532,336 نفسا، وبلغت الغرامات 16 مليون جنيه، وصادرت من الأملاك ما بلغ 400 مليون و4 ملايين جنيه. ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى إلغاء هذا القانون وإباحة الخمر إباحة مطلقة. في الهامش ذكر هذه الإحصاءات الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه تنقيحات، وعنه نقلها الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صفحة 77 هامش. هذه هي نهاية المطاف، وهذا هو ختام القصة. فشل كامل لأمر الحظر وسقوط قرره التعديل الدستوري 21 الذي صدق عليه الكونغرس عام 1933، وذلك هو الموجز التاريخي للمأساة التشريعية بأكملها، تلك التي سميت في تاريخ الأمة الأمريكية عهد التحريم. لقد فشل القانون وعجزت السلطات وأفلست أجهزة الدولة في منع الخمر ومحاربة السكرين، برغم الاقتناع العقلي الذي كان سائدا في الأمة بضرر الخمر، ولكن الاقتناع العقلي وعمل الإرادة شيء آخر. ولقد قال أحد الكتاب الغربيين بحق: إن طلب شيء في تصميم وقوة يتطلب روحا من التعبد والتقشف، أي تكريس الحياة لبلوغ مثل أعلى واحد اختاره الإنسان بعناية وتفطن. إن الإرادة تغلب دائما الثقافة، حينما تكون الثقافة لا المبادئ الدينية هي التي يرتكز عليها تصميم الفرد ونشاطه ومدده الروحاني. عنوان جانبي: فشلت الأساطيل ونجح الإيمان. هذا موقف، والموقف الآخر من تاريخنا العربي الإسلامي القديم، فقد بعث محمد رسول الله وللخمر في المجتمع العربي سريان وانتشار، تجري من نفوس أبنائه مجرى الدم يتمدحون بشربها ووصفها ووصف مجالسها وندمائها وأقداحها، ويصور شاعرهم مدى تعلقه بها فيقول: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. ولم يستطع امرؤ القيس الشاعر المعروف وقد بلغه قتل أبيه أن يدع الكأس من يده ويفارق مجلس ندمائه، بل قال كلمته المشهورة: اليوم خمر وغدا أمر. ولم يعرف المجتمع الجاهلي إلا أفرادا معدودين على الأصابع عافوا شرب الخمر مروءة، وسجل لهم ذلك التاريخ كمأثرة نادرة كزيد بن عمرو بن نفيل. ومما يدل على اهتمامهم بالخمر أنهم وضعوا للتعبير عنها أسماء كثيرة وكنايات مختلفة وألقابا متعددة: المدامة، السلافة، الراح، الصهباء، ابنة العنقود، ابنة الكرن، بنت الحان، بنت الدنان، إلى آخر الأسماء التي بلغت أكثر من 100، كما أن تجارتها عندهم كانت في نماء وازدهار. ومن أدلة شغفهم بها وتمكنها من نفسهم أن كثيرا من الصحابة بعد أن نزلت الآيتان الأوليان في شأن الخمر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولم يكن التحريم فيهما صريحا حاسما، لم يزالوا يشربون الخمر ما دام في النص متسع لهم. وذلك أن الإسلام تدرج معهم في تحريم الخمر رفقا بهم وتيسيرا عليهم، حتى نزلت آية المائدة الصريحة القاطعة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهنا رأينا العجب، رأينا الرجل يحطم كأسه ويسفك ما عنده من خمر في الطريق حتى تفيض طرقات المدينة بما كان عند الناس منها. عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به، وذلك قبل التحريم النهائي. قال أبو سعيد: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال: إن الله حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية، يعني آية المائدة السابقة، وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال أبو سعيد: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها، أي صبوها وأسالوها. رواه مسلم. وعن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب، فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري قال: وبينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمرة حلة، أي حلالا، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم. قال: وبعض القوم شربته في يده، شرب بعضا وبقي بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في باطيتهم، فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. رواه الطبري في تفسير آية المائدة. فهل رأت البشرية مثل هذا انتصارا على النفس، وسرعة في الاستجابة، وقوة في الانقياد للأمر مهما يكن مخالفا للعادات، مصادما للشهوات؟ عنوان جانبي: الضمير ومكانة الأخلاق. في أعماق النفس الإنسانية قوة خفية لا تشاهد بالعين ولا ترى بالمجهر ولا يعرفها التشريح والفيزيولوجيا، علم وظائف الأعضاء. إنها قوة معينة يحسها الإنسان في حناياه، تهديه إلى الواجب، كأنها كشاف ينير له الطريق، وتنجذب به إلى الخير، كأنها الإبرة الممغنطة تجذب دائما نحو الشمال، وتدفعه عن الشر، كأنها صوت الأب يحذر ولده، أو الأستاذ ينصح تلميذه. فإذا خالف ما تأمر به أو اقترف ما تحذر، كانت هذه القوة محكمة تقضي له أو عليه، تقضي له بالراحة والسرور والطمأنينة، أو تحكم عليه بالألم والقلق والعذاب. هذه القوة الكاشفة الهادية الآمرة الناهية المحذرة المعرضة الحاكمة المنفذة، هي التي سماها علماء الأخلاق الضمير، وسماها بعضهم الوجدان، وسماها الإسلام القلب. وقال الرسول لمن جاء يسأله عن البر والإثم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. وفي حديث آخر: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. إنها قوة تسبق العمل وتقارنه وتلحقه، فتسبقه بالإرشاد إلى عمل الواجب والتحذير من المعصية، وتقارنه بالتشجيع على إتمام العمل الصالح والكف عن العمل السيء، وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة والإحساس بالألم والوخز عند العصيان. هذا الضمير أو الوجدان أو القلب هو عماد الأخلاق وركيزتها الأولى، فهو كما رأينا يهدي إلى ما تشابه منها، ويرغب في خيرها، ويزع عن شرها، ويقف ديدبانا يقظا على حراستها. والمجتمع، أي مجتمع لا يرقى وينتظم ويسعد بسن القوانين وإصدار القرارات وتنظيم اللوائح ويقظة رجال السلطة، وإن كان لا يستغني عن ذلك كله، وإنما يرقى وينتظم ويسعد بوجود القلوب الحية وتوافر الضمائر اليقظة بين أبنائه. ومن الحكم المشهورة: العدل ليس في نص القانون، وإنما هو في ضمير القاضي. هذه أهمية الضمير بالنسبة لمن يقضي ويحكم، أما المحكومون بالقانون فقد قال قائلهم: لن يصلح القانون فينا رادعا حتى نكون ذوي ضمائر تردع. عنوان جانبي: أثر الإيمان في تكوين الضمير. والإيمان بلا ريب هو أعظم مدد للضمير وأقوى مولد يغذيه ويمده بالتيار الذي يمنحه الضوء والحرارة والقوة المحركة. فعقيدة المؤمن في الله أولا وعقيدته في الحساب والجزاء ثانيا تجعل ضميره في حياة دائما وفي صحو أبدا. إنه يعتقد أن الله معه حيث كان، في السفر أو في الحضر، في الجلوة أو في الخلوة، لا يخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر ولا علانية. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد كان المشركون يأتمرون برسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي من الله يفضح سترهم ويكشف أمرهم، فقال بعضهم لبعض: غضوا أصواتكم حتى لا يسمعنا إله محمد. فنزل قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويعتقد المؤمن لذلك أنه محاسب يوم القيامة على عمله، مجزي به إن خيرا أو شرا، فما تقدم من عمل لم يذهب بذهاب أيامه، بل كتبه قلم التسجيل الإلهي الذي يحصي له وعليه الصغيرة والكبيرة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. وهذه السجلات الوافية لن يضيعها الإهمال أو يمحوها مرور الزمان، إنها ستحفظ عند الله حتى يتلقاها صاحبها يوم الجزاء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وحين ذاك يجد ما كان يحسبه هينا وهو عند الله عظيم، ويذكر من الأعمال ما كان ناسيا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هناك توزن الأعمال من خير أو شر، من حسنات وسيئات، بميزان إلهي دقيق لا يعرف كنهه ولا كيفيته، ثم الحساب الإلهي العادل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وبعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بهذه العقيدة في الله وفي الجزاء في الآخرة يصبح المؤمن ويمسي مراقبا لربه، محاسبا لنفسه، متيقظا لأمره، متدبرا في عاقبته، لا يظلم ولا يخون، لا يتطاول ولا يستكبر، لا يجحد ما عليه ولا يدعي ما ليس له، لا يفعل اليوم ما يخاف من حسابه غدا، ولا يعمل في السر ما يستحي منه في العلانية، ويقول ما قال الصوفي الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وسئل بعضهم عن قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، فقال معناه لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده. وقال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. وسئل ذو النون: بما ينال العبد الجنة؟ قال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة لله في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. إن الضمير الذي يربيه الإيمان برقابة الله وبحساب الآخرة ضمير حي يقظ مرهف الحساسية، يحاسب المؤمن قبل أن يقوم على العمل: ماذا تعمل؟ ولماذا تعمل؟ ولمن تعمل؟ ويحاسبه بعد العمل: ماذا عملت؟ ولماذا عملت؟ وكيف عملت؟ هو قاضي مستعجل يصدر حكمه سريعا بالمثوبة أو العقوبة، مقصورة على الوخز النفسي واللذع المعنوي، إنه أحيانا يقرر عقوبات مادية أيضا. قال الحسن البصري في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ما أردت بكلمتي، وما أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي. والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. وقال أيضا: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ثم فسر المحاسبة فقال: المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إنك لتعجبني، وإنك من حاجتي، ولكن هيهات، حيل بيني وبينك. وهذا حساب قبل العمل. ثم قال: ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بهذا؟ والله لا أعذر بهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. وهذا حساب بعد العمل. قال مالك بن دينار رحم الله امرأ قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله، فكان له قائدة. وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، ثم قلت لنفسي: يا نفس أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فأنت في الأمنية فاعملي. وهذه طريقة اتخذها الرجل في إيقاظ نفسه، وإن شئت فقل في إحياء ضميره. لقد تخيل المتوقع واقعا والغائب حاضرا، ثم قال لنفسه بعد أن عرض عليها الصورتين: تخيري واعملي.
انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.